الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته. ومع اسم الله عز وجل السلام، والسلام ورد الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة، أما مشتقاته فهي كثيرة لا تحصى. والسلام جاء في كتاب الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هذه المرة الوحيدة التي ذكر فيها اسم السلام لله عز وجل. والسلام كما ضبطه أئمتنا في حق الله تعالى هو السالم من كل عيب والمبرأ من كل نقص، وهو المسلم على عباده في الجنة، وهو الذي سلم الخلق من ظلمه. ثلاث ضوابط لاسم السلام في حق ربنا عز وجل: السالم من كل عيب والمبرأ من كل نقص. الثانية: المسلم على عباده في الجنة. الثالثة: الذي سلم الخلق من ظلمه. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره: وعلى الضابط الأول يقول السلام صفة ذات لربنا عز وجل، وعلى الثاني والثالث تكون صفة فعل. فالسلام صفة ذات لله السالم من كل عيب والمبرأ من كل نقص، وصفة فعل لله لأنه يسلم على عباده متى شاء وكيف شاء، ولأن عباده يسلمون من ظلمه، فقد حرم الظلم سبحانه وتعالى على نفسه. قلت وقد لاح لي هذا التقسيم ولم أقف عليه في كتاب، فإن يكن ثوابا فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. لاح لي هذا التقسيم الذي ذكره الإمام القرطبي، أن هذه الصفة بالنسبة لربنا عز وجل صفة ذات وصفة فعل، من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في صحيح مسلم من حديث ثوبان أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام إثبات صفة لله عز وجل، ومنك السلام إثباتها صفة فعل لله سبحانه وتعالى. قال الإمام البيهقي في الاعتقاد: والسلام السالم من كل عيب والمبرأ من كل آفة صفة ذات يستحقها ربنا سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم في هذه الصفة في بدائع الفوائد كلاما بديعا جميلا أنقله بمعناه، يقول: أحق من يتسمى بهذا الاسم هو الله سبحانه وتعالى. السلام أحق من يتسمى به هو الله، لأنه سبحانه وتعالى سلم من كل عيب من كل وجه من الوجوه، وهو السلام الحق بكل اعتبار. فهو سبحانه وتعالى سلام في ذاته من كل نقص وعيب ومن كل وهم يتخيله متخيل، وهو سبحانه وتعالى سلام في صفاته من كل نقص وعيب، وهو سبحانه وتعالى سلام في أفعاله من كل نقص وعيب وجور وظلم وفعل يقع على غير وجه الحكمة. فهو سبحانه وتعالى سلام من الصاحبة والولد، وهو سبحانه وتعالى سلام من الند والشريك والنظير والسميع. وكل صفة من صفات ربنا عز وجل، كل صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال، فهي سلام من كل ما يضاد كمالها، من كل ما يضاد كمال هذه الصفة هي سلام. فحياته سبحانه وتعالى صدها الموت والنوم والسلم، يقول: فحياته سلام من الموت والسنة والنوم. وقيومته وقدرته سبحانه وتعالى سلام من العجز والتعب واللغوص، وعلمه سبحانه وتعالى سلام من عزوب شيء عنه إلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإرادته سبحانه وتعالى سلام من أن تقع على غير وجه الحكمة، وسلامه سبحانه وتعالى سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وغناه سبحانه وتعالى سلام من الحاجة، وملكه سبحانه وتعالى سلام من المنازع والمعين له فيه، وإلهي يقول سبحانه وتعالى سلام من الشريف سبحانه وتعالى. وكذلك قل في منعه وعطائه، فمنعه سبحانه وتعالى سلام من البخل وخشية الإملاق، وعطاؤه سبحانه وتعالى سلام من أن يكون عن تملق أو مصانعة، فإن أعطى فبمحض فضله، وإن منع فبحكمته يعدل سبحانه وتعالى. وكذلك عذابه وبطشه وانتقامه سلام من الجور والظلم والتشفي والغلظة والقسوة سبحانه وتعالى. وكذلك قضاؤه وقدره سلام من العبث والجور وأن يكون على غير حكمة. وكذلك شرعه ودينه سلام من الاضطراب ومن التناقض ومن الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك استواءه على عرشه سبحانه وتعالى سلام من أن يكون في حاجة إلى العرش أو إلى من يحمله، فسبحانه وتعالى العرش محتاج إليه وحملة العرش محتاجون إليه، وقد كان ربنا عز وجل ولا عرش ولا حمل سبحانه وتعالى، ولكن استواءه على عرشه واستلاؤه على ملكه من موجبات، واستلاؤه على خلقه من موجبات ملكه سبحانه وتعالى. وكذلك نزول ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام من أن يكون تحت شيء أو يكون محصورا في شيء أو ما يتوهمه معطل ومشبه. يقول ابن القيم بعد أن ساق أكثر من هذا، فتأمل اسم السلام كيف تضمن كل ما نزه الرب سبحانه وتعالى عنه، فهو سبحانه وتعالى السلام. عباد الله، السلام كما قلت اسم من أسماء ربنا عز وجل، ينزه ربنا عز وجل به نفسه عن كل عيب وكل نقص. هذا الكون عباد الله، هذا الكون الذي نعيش فيه كونه يسير بهذا الانتظام وبهذا النظام الثابت الذي لا يتغير ولا يتحرك، لا اضطراب فيه ولا عطب ولا مخاوف، انما هو اثر من اثار اسم السلام. وكما قلت لك قبل ذلك ان هذا الكون من عرشه الى فرشه ما هو الا اثر من اثار اسماء ربنا وصفاته. والامر كما قال ابن القيم عليه رحمه الله، تامل سطور الكائنات فانها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فطامسها يهدي ومن هو قائل. هذا الكون عباد الله يسير بهذا الانتظام في سلام، أثر من اسم ربنا السلام سبحانه وتعالى. فهذه الشمس الثابتة التي تبعد عن الأرض بمقدار لا يمكن أن تتجاوزه بزيادة ولا نقصان، كما يقول علماء الفلك أو المتخصصون في هذا العلم أنها لو اقتربت من الأرض لأحرقت من على الأرض، ولو بعدت عن الأرض عن المقدار التي حدد لها لكان من أمرها أن تتجمد الكائنات الحية. وهذه قشرة الأرض كما يقولون، لو ضعفت لكانت الزلازل والبراكين. وهذه الكواكب التي تسير في أفلاكها، لو أن كوكبا واحدا خرج عن نطاق دائرته واصطدم بالأرض لكان ضمام شامل، لكن أثر اسم السلام موجود في هذا الكون، موجود في هذا الكون الذي نعيش فيه. كما قال ربنا عز وجل: قل أرأيتم لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم لو احتل هذا نظام الليل والنهار فجعل الله الحياة كلها ليل من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وقد تأملت هذه الآيات من سورة القصص فلاح لي فيها معنى، وكما أقول لو أنه صوابا فمن الله، ولو خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء. الله عز وجل في الآية الأولى: قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، فجعل مقابل الليل الضياء. وفي الآية الثانية: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، فجعل مقابل الليل النهار. ففي الأولى جعل مقابل الليل الضياء، وفي الثانية جعل مقابل الليل النهار. فلماذا عباد الله؟ حتى لا يظن ضال أو متشكك أو ضعيف الإيمان أو جاحد حينما قال: قل أرأيتم لو جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الله يأتيكم بنهار، حتى لا يكون متفلك إننا قد نستغنى عن بعض النهار بالضياء. الله عز وجل يقول: كل ما من جنسه وما من صوته أنه ضياء يسلبه سبحانه وتعالى بالكهرباء أو بالطبيعة، يسلبه سبحانه وتعالى. وهذا كما قال بعض العلمانيين في بعض دول الخليج، وقصه علينا بعض مشايخنا، أنه قال: نحن لسنا في حاجة إلى المطر. لماذا؟ لأن أصبح عندنا محطات تحليات المياه وأصبحت متوفرة بكثرة، فنحن لسنا في حاجة إلى المطر. انظروا إلى الجبروت وإلى الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والله إن الله على كل شيء قدير، وقادر ربنا أن تكون المحطات كما هي ولا تعمل سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. بضياء يشمل الضياء الاصطناعي ويدخل فيه النهار أيضا. من إله غير الله يأتيكم بضياء سبحانه وتعالى. عباد الله، كما قلت، هذا الكون يسير بانتظام ثابت، وانتظامه الثابت هذا كما قلت أثر من آثار اسم ربنا عز وجل السلام، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من يا عباد الله؟ تقدير من؟ تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا من أثر ربنا السلام، من أثر اسمه السلام سبحانه وتعالى. عباد الله، ثبت في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان بابا بهذا الخصوص، وهو اسم ربنا السلام، بوب عليه الإمام البخاري باب الثناء اسم من أسماء الله تعالى. باب الثناء اسم من أسماء الله تعالى. ثم ساق الحديث بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا نقول السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام سبحانه وتعالى. لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا التحيات التي نقولها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإذا قال أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء، كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فالحاصل أن اسم الله عز وجل السلام ثابت كما رأينا بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد على ربنا عز وجل السلام. وكان هذا من فقه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام أو إدام أو شراب شق من الروم، فإن هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني. وهذه خاصية لأمنا خديجة ما ثبتت لواحدة من نساء أمهات المؤمنين: إن هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والجنة معلومة أنها لا صخب فيها ولا نصب، ولكن الجزاء عند ربنا من جنس العمل. فكما أنها أعدت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا في هذه الحياة أحوج ما كان إليه لا صخب فيه ولا نصب، بل ربما حينما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لم تحوجه إلى أن يرفع صوته بالنسبة لدعوتها إلى الإسلام، كان الجزاء عند الله من جنس العمل. أن بشرها ببيت أيضا في الجنة من قصب، أي من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، لا صياح فيه ولا تعب ولا مشقة. يقول ابن حجر عليه رحمة الله نقلا عن بعض العلماء: وإنما جعله بيتا أيضا ولم يجعله قصرا، لأن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها هي أساس أهل البيت، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أم سلمة أن الله عز وجل لما أنزل قوله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، جمع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت إلى فاطمة بنت خديجة والحسن والحسين ابن فاطمة فجدتهما خديجة، وعلي بن أبي طالب تربى في بيت خديجة وهو صبي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أصل هذا البيت رضي الله تعالى عنه. جاء في رواية النساء، والحديث أورده ابن حجر في الفتح وسكت عنه، أنها قالت لما قيل لها إن الله يقرئك السلام، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت: الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: انظر إلى فهمها وفقها، أنها لم ترد على الله السلام كما فعل كثير من الصحابة ذلك، وكانوا يقولون السلام على الله قبل عباده، إنما قالت: الله هو السلام، فردت تحية الله عز وجل بالثناء عليه، لأنك إذا ذكرت الله عز وجل اسم من أسمائه فقد أثنيت على الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. فردت رضي الله تعالى عنها على الله عز وجل التحية بالثناء عليه، وهذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى، جلسة العبد الذليل بين يدي الملك سبحانه وتعالى في الصلاة، أن نثني عليه فنقول التحيات لله والصلوات والطيبات، إذ لا نقول السلام على الله، فالله عز وجل هو الذي يسلم على عباده كما جاء هذا في القرآن وكما جاء في السنة في السلام على خديجة رضي الله عنها، قال الله عز وجل في السلام على بعض عباده سلام على نوح في العالمين، وقال سبحانه وتعالى سلام على إبراهيم، وقال سلام على موسى وهارون، وقال سلام على إلياسين، وبالجملة قال سلام على المرسلين. فالسلام يكون من الله عز وجل على عباده، لكن لا يرد على الله سبحانه وتعالى السلام، فلا يقال السلام على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. والسلام عباد الله اسم من أسماء الله شرعه الله سبحانه وتعالى لأن يكون تحيتنا التي يحيي بها بعضنا بعضا، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا قال له اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم آدم عليه السلام فقال السلام عليكم، فردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله، أو السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فهذا الاسم هذا شرعه الله عز وجل وجعله تحية لنا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإفشائه، ومعناه أي حلت عليكم أثر بركة هذا الاسم. معنى السلام عليكم أي حلت عليكم أثر بركة هذا الاسم، وأمنتم من المخاوف. أنت حينما قلت السلام على أحد إنما تقصد به معنيان: ذكر الله عز وجل أولا، لأن السلام هو الله، تقول السلام عليكم. ولذلك لما ألقى السلام رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب فتيمم، ثم قال إنما كرهت، قال للرجل ذهب إليه ورد عليه السلام وقال إنما كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالسلام هو الله سبحانه وتعالى، السلام عليه، ومعناه كما قال العلماء حلت بركة اسم هذا الاسم، هذا الاسم عليكم. وأيضا معناه أنك تقول للمسلم عليه أنت آمن من المخاوف، أو آمن من ناحيتي، أو آمن، أو لأن الإنسان حينما يقبل عليه إنسان ربما يأخذه شيء من الخوف والرهبة، فإذا ألقى عليه السلام أمن. هذا معنى السلام عليكم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء هذا السلام، وبين أننا لن ندخل الجنة إلا عن طريقه، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ففي إفشاء السلام سبب للمودة والمحبة، استجلاب المحبة والمودة. ولكن هذه الشعيرة شعيرة عظيمة من شعائر الدين، بل هي الآن تعتبر سمة المسلمين في التعارف فيما بينهم. هذه الشعيرة تهاون بها كثير من المسلمين، وخاصة والله يا أخوان في عملية الرد. أحيانا تذهب فتلقي السلام على أحد فلا يرد عليك السلام ردا تستحقه، أو كما قال عز وجل أو ردوها، إنما تقول لك يقول لك أحيانا خير، أهلا، سلام. مثل هذا خاصة إذا دخلت على موظف مدير مكتب تجد فيه هذه الكبر وتلك الغفرصة إلا من رحم الله عز وجل. ولا يعلم هذا الإنسان أنه أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نكنة، وهو في بطنه في حال حياته يحمل العذرة، يحمل القراءة في داخل بطنه. كيف يتكبر وكيف لا يرد السلام كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. كلام من هذا يا عباد الله؟ كلام الله عز وجل. أو ردوها. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله كما في البدائع إن مقامات رد السلام ثلاثة: مقام فضل ومقام عدل ومقام ظلم. فالفضل أن ترد بأحسن منها، يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومقام عدل أن ترد عليه نظيرها السلام عليكم وعليكم السلام، ومقام ظلم وضغط تقول سلام خير أهلا. مثل هذه الأشياء، وربما لا يرد ويباشرهم بالكلام دون أن يرد السلام، نسأل الله العافية. فهذه هذا الاسم المبارك الطيب جعله الله سبحانه وتعالى تحيتنا عباد الله، فلنعرف لهذا الاسم قدره، ولنذكر الله عز وجل دائما به بما شرع الله سبحانه وتعالى لنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، كما قلت أن الله سبحانه وتعالى مسلم على عباده في الدنيا والآخرة، فسلم الله سبحانه وتعالى على عباده وذكر لنا ذلك في القرآن لأمرين: لنتعلم هذا، فإذا ذكرنا عبدا من عباده الذين اصطفى أن نسلم عليه، فكما قال سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. إذا ذكرنا نبيا من هؤلاء الأنبياء وجب علينا أن نسلم عليه. نقول نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وكذلك إذا ذكرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل خصه بخصية ما خص بها الأنبياء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل ينبغي أن نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عباد الله أحوج ما يكون العبد إليه في ثلاث مواطن، وأوحش ما يكون العبد في هذه المواطن الثلاثة، وهي يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث. والله عز وجل امتن على عبده يحيى بالسلام في هذه المواطن الثلاثة التي هي أوحش مواطن يلقاها العبد: حينما يولد، حيث خرج من دار كان مستريحا فيها إلى دار لا يعرفها، وحينما يموت، حينما يعاين أناس ويعاين أشخاص لم يكن يألفهم ولا يعرفهم، وكذلك حينما يدخل قبره وحينما يبعث في محشر عظيم. الله عز وجل ذكر عن نبيه يحيى أنه آمن في هذه المواطن الثلاثة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال بعض العلماء: وذلك لينبهنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأله نحن السلامة أيضا في هذه المواطن الثلاثة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا فيها، إنه على كل شيء قدير. كذلك عباد الله، السلام اشتق منه الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ومعنى الإسلام يا أخواننا معناه الشامل اللي هو من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والتبرؤ من الشرك وأهله. انتبه، هذا معنى الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى بعث به كل رسول، أن نستسلم لله بالتوحيد وأن ننقاد له بالطاعة وأن نتبرأ من الشرك وأهله. وكل واحد ينظر في حاله في هذا الضابط، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والتبرؤ من الشرك وأهله. وكذلك الإسلام اشتق منه السلم والمسالمة التي يضد الحرب، واشتق منه السلم الذي يقعد عليه لأنه أمان وسلام لمن يصعد إلى فوق، على عكس ما لو صعد بدون سلم فإن ذلك مظلة العصب والسقوط. فكان هذا من هذا الاشتقاق من السلامة، يقول اصعد السلم، على عكس ما لو صعد بدون سلم فإنه ربما لا تلحقه سلاما. والجنة عباد الله دار السلام كما سماها ربنا عز وجل، لهم دار السلام عند ربهم، ومن دخلها يدخلها بسلام. ادخلوها بسلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه ايضا من دخلها يحييه الله عز وجل فيها بالسلام، كما قال سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من من؟ من رب رحيم. لا تؤول تقول ملائكة أو غيره. الملائكة ربنا ذكر في القرآن أنهم يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما هناك سلام خاص لله سبحانه وتعالى يسلم على أهل الجنة ويضاحكهم سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. سلام قولا من رب الرحيم سبحانه وتعالى. حق الاسم عليك يا عبد الله، حق اسم السلام عليك. ما حق هذا الاسم عليك؟ أولا أن يسلم دينك لله سبحانه وتعالى، فتذهب إلى ربك بقلب سليم، لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب السليم من الشرك، الخالص من الشرك والخالص من النفاق. والنفس تكون أيضا سليمة، سليمة من الشهوات، سليمة من الأهواء، سليمة من البدع. وكذلك أنت تكون سلما لإخوانك، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا من حق هذا الاسم عليك، أن يأمن إخوانك غوائل وغدراتك، وأن يأمنوا معاملاتك، وإذا لم تنفعهم لا تضرهم، إذا لم تمدحهم لا تذمهم. هذا كل من حقوق اسم السلام عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بأسمائه وصفاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، قبل أن أدعو، هناك أمرين دائما ألاحظهم في المسجد. أن بعض الناس أحيانا يتكلمون مع بعض ولو بالإشارة. أحيانا تلاقي واحد يقول لواحد عليكم السلام وهو جالس الإمام يخطب، وهذا خطأ. وكذلك ألاحظ عند الدعاء بعض إخواننا يرفع يده. نعم، رفع اليدين من آداب الدعاء، لكن لم يثبت في موقف خطبة الجمعة أن الصحابة كانت ترفع أيديها. لم يثبت هذا، وهذا حكاه ابن عبدين في حاشيته، أنه لم يثبت أن الصحابة والإمام يدعو كانت ترفع أيديها في الدعاء، إنما كانت تؤمن. هذا الذي المطلوب منا، لكن أن ترفع يدك، نعم رفع اليدين من آداب الدعاء، لكن كن متبعا فلا تكن مبتدعا. وقلت قبل ذلك أننا ينبغي أن نفهم ديننا بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ومقصود سلف الأمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، فإنهم شاهدوا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنكن متبعين لهم ولا نبتدع. كذلك التنبيه الثاني اللي هو كلام الناس بعضهم لبعض، هذا خطأ. تكلم مع الخطيب، لكن لا تتكلم مع أحد حتى لا تنهى جمعتك. نعم تبقت عنك بأدائك إياها، ولكن لا ثواب لك فيها. من قال لصاحبه صهم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بل قال صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، يعني لو مسكت حصى ولا فتلة عاد تلعب فيها والإمام يخطب وانشغل فقد لغى. فانتبه لهذا، ما تضيع جمعة. هذا ما أردت أن أنبه إليه. اللهم إنا نسألك نتوجه إليك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارزقنا السلامة عند الموت وعند البعث. اللهم ارزقنا السلامة عند الموت وعند البعث. اللهم ارزقنا السلامة عند الموت وعند البعث. وصلى الله على النبي محمد وأقم الصلاة.
اللهم